يشتركان في الغنم، واحد عنده 20 والثاني 20، كم عليهما؟ شاك. طيب لما يسمعوا بأن العامل آتٍ يفرقون، يقولوا خذ 20 وأنا أخذ 20. فلما يأتي المزكي المصدق ينظر، هذا 20 ما عليهم زكاة، هذا 20 ما عليهم زكاة، هذا لا يجوز، هذا يسمى الهروب من إيش؟ من الواجب، من الزكاة. لا يجمع بين، لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق. يعني واحد عنده شريكان عندهم كم؟ 125، فواحد يأخذ نصيب والآخر يأخذ نصيب حتى تصير عليهم ماذا؟ مثلا واحد يأخذ 80 والآخر يأخذ كم؟ أقل نصاب، فتصير عليهم كم شاة؟ شاة واحدة. هذا لا يجوز فعله لأنه هروب من الواجب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. يعني واحد عنده، لكن الذي عنده 60 يعمل، لا يعمل الحساب، أنا لما أخذ شاتين المفروض نصيبي يكون أكثر، فيدفع له الفارق، يدفع له الفارق بينهما، يتراجعان بالسوية. طيب من أحكام زكاة المواشي أيها الإخوة، أن الزكاة تؤخذ، زكاة المواشي تؤخذ على المياه، تؤخذ على المياه، بمعنى من رحمة وسهولة الشريعة الإسلامية أن الجابي هو الذي يأتي إلى أصحاب المواشي ويأخذ منهم. أما في القوانين البشرية هذا الجابي قاعد على كرسي والناس عاملين طابور وهذوك يضربوهم، عامل طابور ادخل في الطابور ادخل كذا، صح؟ أما لا، الشريعة الإسلامية سمحة سهلة، أنت قاعد في مالك، المصدق هو الذي يأتي يأخذ، واضح؟ هذا هو. إذن من هذا من أحكام الزكاة. طيب رابعا زكاة الركاز.
رابعا زكاة
أيوة. نعم. أيوة. يؤدون الزكاة التي عليهم ثم يتراجعان بالسوية. يعني مثلا عندهم 600 كم عليهم؟ 6 شياه. واحد عنده 400 وواحد عنده 200 او 200، طبعا اللي دفع 400 هو اللي عنده حصة اكثر، الفرق يدفعه صاحب من؟ 200، واضح؟ نعم. الركاز.
رابعا زكاة الركاز. الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير ان يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل.
نعم. الركاز على القول الصحيح عند الجمهور، جمهور العلماء، هو دفن الجاهلية من المال على العموم، أي مال، ذهب، فضة، ثياب، سلاح، أواني وجدتها، ولا بد أن تكون من دفن الجاهلية، يعني عليها علامة أنها من دفن الجاهلية، مثلا عليها مكتوب نقود، وجد إنسان نقود كنزا، فيه علامة أنه مثلا للدولة الرومانية أو البيزنطية أو للفراعنة أو إلى آخره، فهذا يسمى ماذا؟ ركاز. من وجده يأخذه، يتملكه ويدفع الخمس منه لخزينة الدولة الإسلامية والباقي يأخذه، 4 أخماس يأخذه. عرفت الركاز؟ لابد يكون من دفن الجاهلية. أما إذا كان فيه علامة من علامات الإسلام، وجد الإنسان كنزا، دنانير مثلا ذهبية مكتوب عليها هذه الدنانير ضربت في عهد عبد الملك بن مروان، هذا دليل على ماذا؟ أنها إسلامية، أو هذه الدنانير ضربت في عهد هارون الرشيد، هذا دليل على ماذا؟ أنها إسلامية. فماذا تفعل؟ هذه تعتبر لقطة. إيش معنى لقطة؟ لقطة مال ملتقط. مال الملتقط له أحكام، منها أنك إذا وجدت مالا ملتقطا ولا تدري عن صاحبه تعرفه لمدة كم سنة، بعد السنة تمتلكه. يقول لي واحد منين راح يجيني هارون الرشيد؟ هارون الرشيد ميت. قل طيب ممكن هذا الكنز وجده غيره من المسلمين، أو مثلا واحد عنده نسب شجرة إلى هارون الرشيد. قل كان هارون الرشيد هذا جدي مثلا يعني. فهنا في هذه الحالة تعرف هذا الكنز لمدة سنة في المكان الذي وجدته، أني وجدت مالا، لا تقول أني وجدت كذا وكذا، لا تبين، لا تفصل، قل وجدت مالا. فإذا جاء إنسان وأعطاك الأوصاف بالدقة فادفعه إليه وأشهد على ذلك حتى لا ينكر مرة ثانية. أما إذا ما جاء أحد بعد سنة تملكه. أيوة، بعد السنة إذا استعملته ثم ظهر صاحبه وأعطاك البينات تدفعه له، يكون يعني من ضمانه. لكن هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ هل تدفعه للوجوب أو للاستحباب؟ الله أعلم. المهم إذا كان المال هذا الذي وجدته من مال الجاهلية، فيه علامات أنه من مال الجاهلية، ففي هذه الحالة تملكه وتدفع منه الخمس إلى خزينة الدولة. واضح؟ طيب.
وتجب فيه الزكاة على الفور بغير اشتراط حول ولا نصاب، لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي الركاز الخمس.
وفي الركاز الخمس. مثلا واحد وجد خمس جرار، عرفتوا الجرة؟ جرة، خمس جرار من الذهب، كم يدفع؟ جرة واحدة والباقي له. هذا إذا فيه علامة من علامات الجاهلية. أما إذا ما فيها علامة فاحملها على أنها من الجاهلية. ما فيها علامة، لا يعني إذا شكيت ممكن من الجاهلية وفيها يعني علامات لكن ما هي، لكن غلب على ظنك أنها من الجاهلية فهي من الركاز. طيب، يجب خمس الركاز على كل من وجده، سواء كان مسلما أو ذميا، سواء كان حرا أو غير حر، سواء كان صغيرا أو كبيرا، عاقلا أم مجنونا. هذا عند الجمهور لعموم الحديث وفي الركاز الخمس. وأما عند الشافعية فيقولون هو على من تجب عليه الزكاة فقط، لأنه زكاة. والصحيح قول الجمهور، مثلا لو أن إنسانا بحث في الآثار فيجب عليهم أن يخرجوا الخمس من هذه الآثار، والباقي يملكونه. طيب، مصرف الزكاة، مصرف الركاز، قبل أن مصرف الركاز يعني الخمس الذي يعطيه الذي وجده، اختلف في ذلك العلماء إلى ثلاثة أقوال. من العلماء من قال مصرفه مصرف الزكاة، وبه قال الإمام الشافعي، يعني تعطيه لمن قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. قول آخر: مصرف الفيء. إيش هو الفيء؟ الفيء قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الفيء هو كل مال أخذ من الكفار من غير قتال، ولا إيجاف خيل ولا ركاب، أي لم يقاتلوا، أي لم يقاتل المسلمون الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة. مثلا المسلمون كجيش المسلمين كان قادما على بلدة ليفتحها من بلاد الكفار، فهرب أهلها وتركوا وراءهم الأموال والأسلحة، هذه ليست غنيمة، هذه إيش؟ في، واضح؟ من أحكام الزكاة التي يجهلها كثير من المتحمسين للجهاد وما عندهم عين بالجهاد. الغنيمة أن يكون ما بعد القتال، أما الفيء فهو ما جاء بدون قتال، أو كذلك يدخل في الفيء المال الذي يصالح عليه الكفار. مثلا جيش المسلمين حاصر بلدة من الكفار فقالوا نصالحكم على مال واتركونا، أو مثلا لا تقتلونا وكذا، فهذا يسمى فيئا. كذلك كافر مات في بلاد الإسلام ولا وارث له، فإن هذا المال في يدخل إلى خزينة من المسلمين، خزينة الدولة، وكذلك الخراج والجزية ونحو ذلك. إذن مصرف أو مصرف الركاز هو مصرف الفي، ولعل هذا القول هو الراجح، فهو مصرف الفي راجع إلى رأي المسلمين، إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيثما تقتضيه المصلحة، مصلحة الدولة. يعني وإنسان وجد ركازا فأعطى الخمس لخزينة الدولة، الحاكم يصرف هذا الخمس، جرة الذهب هذه لا يمتلكها لنفسه، لا، يصرفها في مصالح المسلمين، ينظر أين المصلحة فيصرفه في الدولة على مصالح المسلمين. وفي قوله وفي الركاز الخمس، في هذا حث على أن الإنسان يبحث في الأرض لعله يجد آثارا ويجد يعني كنزا فيتصدق به. واضح؟ فهمتم الركاز؟ طيب، إيه؟ الجزية من الفيء، نعم، لأنه بدون قتال. القول الثالث قلنا أولا الثاني مصرفه مصرف الفيء، الثالث مصرفه راجع إلى رأي إمام المسلمين الحاكم، يعني يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة. وهذا القول الثالث اختاره أبو عبيد رحمه الله في كتابه الأموال، واختاره من المعاصرين الألباني، وكأنه مذهب الحنابلة. أي نعم. طيب، عندنا قبل مصارف الزكاة عندنا بحث في عروض التجارة، عروض التجارة أقرأه عليكم. أي نعم. طيب، عروض التجارة، العروض جمع عرض بالفتح أو بسكون الراء، عرض، أما بالفتح فهو حطام الدنيا، عرض، عرض الدنيا أي حطام الدنيا، متاع الدنيا، وأما بكسر بسكون الراء العرض فهو ما عدا النقدين، ما عدا النقدين الذهب والفضة من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوانات والزروع والثياب ونحو ذلك مما أعد للتجارة. عرفتم ايش معنى عروض التجارة؟ عروض التجارة يعني سلع وبضائع التجارة. عرفتوها؟ طيب، لماذا سمي هذا بعرض أو عرض وبعروض؟ لأنه شيء عارض يعرض ثم يزول، لأن التاجر لا يريد هذه السلعة، يعني التاجر الذي يبيع مثلا الشاي أو يبيع السكر، وما يريد السكر، ماذا يريد؟ القيمة، يريد قيمتها، ولذلك سمي عرضا لأنه يزول. طيب، فلذلك كانت الزكاة في قيمتها لا في عينها. ما حكم زكاة العروض. زكاة العروض أيها الإخوة واجبة لأدلة. أولا دخلت في قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم من طيبات ما كسبتم. إذن يدخل فيه قال الإمام مجاهد هذا من التابعين رحمه الله قال نزلت هذه الآية في التجارة. وهذا مجاهد من تلاميذ من؟ ابن عباس ترجمان القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم رواه البخاري ومسلم. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في أموالهم يدخل فيه عروض التجارة لأن عروض التجارة مال. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وأنت لما تملك سيارة تملك سيارة لكي تقضي عليها مشاويرك غير لما تكسب سيارة لإيش؟ للبيع والشراء، صحيح ولا لا؟ تملك أرضا لكي تبني عليها بيتا أو تجعل فيها بستانا أو كذا غير لما تشتري أرضا تريد من ورائها كسبا ومالا. طيب وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. هذا قول من؟ عبد الله بن عمر. هذا القول أخرجه الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم وقال عنه الألباني بسند صحيح. وقد ادعى ابن المنذر والبغوي الإجماع على وجوب الزكاة في العروض، قال بأنه هناك إجماع وإن كان هناك من العلماء من قال ليس هناك إجماع. طيب وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة وسائر الأئمة إلا من شذ متفقون على وجوبها يعني الزكاة في عروض التجارة. انتهى. من الذي خالف؟ لم يخالف في هذا إلا الظاهرية أصحاب المذهب الظاهري الذي هم داود الظاهري وابن حزم الظاهري وبعدهما الشوكاني اليمني وصديق حسن خان القنوجي من تلاميذ الشوكاني الذين تأثر به كثيرا. ومن المعاصرين الشيخ الألباني وقولهم ضعيف. لماذا؟ لأن خذوا قاعدة أيها الإخوة ابن حزم الظاهري وداود الظاهري إذا خالف ولو معه أدلة لا تأخذ منه إلا بحذر. لماذا؟ لأنه راجل كان ظاهريا يأخذ بظاهر النص الذي معه ولا يتعمق في النصوص الأخرى أو في عموم الشريعة. لا يعني ذلك أن ابن حزم وداود كل أقوالهم مردودة، لا، هم من العلماء لكن خذ منهم بحذر. كذلك الشوكاني له أقوال جيدة جدا لكن دائما خذ منه بحذر. ولذلك نوصي طلاب العلم أن لا يكون بداية طلبهم للعلم عن طريق هؤلاء حتى يكون عندهم حصيلة علمية قوية من الآيات والأحاديث ودراسة فقه الأئمة خاصة الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الذين كانوا يأخذون بعموم الشريعة فلا تأخذ. ولذلك بعض الشباب أيها الإخوة أول ما بدأ بالعلم راح إلى كتاب إيش؟ المحلل ابن حزم فصار يخلط ويخبط لأن ابن حزم كان عنده لسان قوي وكان عنده يعني كلام قوي، فهو يحاصره لما تقرأ يقول لك هذا كذا، وبعد يقول لك ويقول الله تعالى، أتخالف الآية؟ خاف أنت، لكن لما يكون عندك علم ما تخاف، واضح؟ ولذلك أنصح إخواني الشباب اللي ما عنده حصيلة علمية قوية لا يدرس كتاب المحلى، وحتى كتاب الشوكاني، كتب الشوكاني، حتى تكون عنده حصيلة علمية قوية يدرس الآيات والأحاديث بفهم العلماء السابقين، ثم لا مانع أن ينظر ماذا قال هؤلاء، فقد يكون قولهم راجحا. أحيانا يكون قول داود الظاهري وابن حزم والشوكاني يعني قويا. الألباني رحمه الله ليس من الظاهرية، الألباني ليس من الظاهرية، لكن أحيانا يغلب عليه النظر إلى الحديث فيأخذ بالحديث ثم يقول ليس هناك إجماعا. لكن الشيخ الألباني ليس من الظاهرة، بالعكس، الشيخ الألباني رحمه الله من العلماء المشهود لهم بالعلم، لكن أحيانا يميل إلى قول الظاهرية في بعض المسائل، فالإنسان لا يأخذ بهذا القول إلا في بعض المسائل، مسائل يعني معدودة، لأن بعض الناس يقول هذا الألباني لا تأخذ منه، هذا الألباني خالف الأمة وخالف الدنيا كلها. لا لا، الألباني إذا جاء قول لم يقل به أحد من العلماء السابقين لا نأخذ منه. لماذا؟ لأن نحن إيش؟ سلفيين. إيش معنى سلفيين؟ يعني نتبع السلف، السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ هم أهل القرون المفضلة، أهل القرون الثلاثة، واضح أيها الإخوة؟ طيب اصبر شوي ما خلصنا. طيب شروط زكاة العروض. إذا القول الصحيح أيها الإخوة أن عروض التجارة عليها زكاة، فيها زكاة. يعني إنسان مثلا عنده محل يبيع الشاي والقهوة والأرز، ومحل يعني بقالة، أو يعني محل يبيع سيارات أو أثاث أو يبيع مثلا جلود أو كتب أو ثياب، المهم ماذا يفعل؟ إذا دار العام يعمل جر كتابة كل ما عنده، ثم يقومه بماذا؟ بالذهب، قومه بالذهب يعني بالمال، ثم يخرج من هذا 2.5%. مثلا إنسان قوم الدكان فوجد فيه 50,000 درهم من البضاعة، يخرج منها كم؟ ربع العشر، يعني 2.5%، ويخرجها. ولا مخالفة للصحابة، لا يوجد صحابي خالف في هذا، في وجوب عروض التجارة. طيب عروض التجارة فيها شروط. أولا بلوغ النصاب، إذا ما بلغت النصاب ما عليها زكاة. مثلا واحد قوم ما عنده في المحل للتجارة فوجد أقل من 85 غرام من الذهب، ما عليه زكاة إلا إذا شاء. ثانيا حولان الحول من وقت ملك أو ملك العروض، من يوم ملكها يبدأ يحسب إيش؟
البضاعة.
أيوة البضاعة. ثالثا نية التجارة، أن ينوي التجارة. واحد مثلا اشترى سيارة حتى يركبها، ثم غير نيته، قال لا خليني أبيعها حتى أكسب، أبدأ التجارة. فمن يوم يبدأ ينوي تصير عليه يعد سنة. أما إذا واحد عنده سيارة وأراد يبيعها لأنه راغب عنها يريد يشتري غيرها، هذه تجارة؟ هذه مش تجارة. إنسان اشترى أرضا للبناء، قال أنا أريد أبني بيتا أستر فيه نفسي وأولادي، ثم قال ما شاء الله تجارة الأراضي صارت رابحة، يلا دخلنا مع التجار. من يوم يبدأ النية يبدأ ماذا؟ الحول. واضح أيها الإخوة؟ طيب كيفية التقويم؟ قلنا في آخر كل عام يحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها. مثلا اشترى أرض اشتراها 10,000، لما دار عليها العام وهو يريد بها التجارة صارت كم؟ صارت 20,000. يقوم بالعشرة ولا بالعشرين؟ بالعشرين في وقت الزكاة مش في وقت الشراء. لا أيوة وقت الإخراج. وهناك من العلماء من قال يخرج أو يقوم بالأحظ للفقراء. بالأحظ مثلا اشترى أرضا بعشرين ألف للتجارة ثم كسدت التجارة، حدثت مشكلة، صارت الأراضي لا تباع. لما دار العام صارت الأرض قيمتها كم؟ 15 ألف. فهنا العلماء بعض العلماء يقول يقومها بالأحظ للفقراء، لكن الصحيح أيها الإخوة يقومها بوقت الزكاة. طيب، وتضم السلع إلى بعضها ولو اختلفت أجناسها كثياب وجلود ومواد غذائية. إنسان عنده دكان فيها مواد غذائية، وعنده مكتبة، وعنده ماذا؟ مكتبة، وعنده مثلا مصنع للجلود، لا يعني مش مصنع، لا مصنع للجلود ويبيع، تبع هذا يقوم الجميع، يقوم الجميع ويزكي عن الجميع، وتجب الزكاة في قيمة العروض لا في عينها. يخرج القيمة ما يخرج بالعين. يعني مثلا الإنسان عنده بقالة فيها شاي سكر وبن وحلويات وكذا، هل يخرج من الشاي والسكر ولا يخرج القيمة؟ يخرج القيمة، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن النصاب معتبر بالقيمة. إلا أن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز عند الحاجة أن يخرج من العين إذا ما عنده قيمة، أخرج من العين. طيب، ما مقدارها؟ مقدارها ربع العشر كالنقد، وهو 2.5% باتفاق العلماء الذين قالوا بزكاة العروض. فهمتم هذا أيها الإخوة؟ طيب، إيش باقي معنا؟ دقيقة شوي، باقي معنا في الحصة القادمة إن شاء الله زكاة الأسهم، ما حكم زكاة الأسهم والسندات، ثم زكاة الدين كيف يزكى الدين، ثم بعد ذلك إن شاء الله نأتي إلى مصارف الزكاة. نعم، تفضل، 5 دقائق للأسئلة ثم بعد ذلك ننفض. أيوة، عليه دين يخرجه، يبقى عليه دين، يبقى عليه دين. نعم،
سألتني من قبل عن زكاة الأرض، كم شاري أرض للتجارة وقدر مسافر زكاة، قلت لي عند بيع.
لا عند، مش عند بيعها، في قول بعض العلماء عند بيعها، لكن تخرج إذا بعتها تخرج من المال، أما إذا ما بعتها إذا حال عليها الحول تخرج من المال من قيمتها.
عليها زكاة.
عليها زكاة، نعم.
لا نأخذ القول ما لم
يثبت عليها. لأنه السلف هذا قاعدة عند العلماء، إياك أن تقول بقول ليس لك فيه إمام، هذا معنى السلف. أي نعم. ما انتهينا يا جماعة، ما انتهينا، شوي ما انتهينا، اللي يريد ينصرف ينصرف، خلونا نجاوب على الأسئلة. نعم، أيوة، سؤال مهم. هنا إنسان عنده مصنع أو عنده مطبعة يطبع الكتب، فإذا كان يطبع الكتب ويبيع، أو مصنع يبيع الجلود، يصنع الجلود أو يصنع الأقمشة ويبيع، فعليه الزكاة على السلع التي يبيعها. أما المبنى، مبنى المطبعة، مبنى المصنع، ودكان، دكان البقالة والآلات، ليس عليها زكاة. مثلا البقالة عنده ثلاجة وعنده ميزان وعنده رفوف، ما يزكي عليها، يزكي على البضاعة التي هي عرض، تروح وتجي تروح وتجي. واضح؟
هي أصل التجارة، المصنع
لما يريد يبيع المصنع كله، إذا باع المصنع هنا الزكاة على ثمن المصنع إذا دار عليه العام. نعم. وإذا باع البضاعة، مثلا إنسان عنده مصنع للأقمشة بقي على الحول شهران، فباع المصنع، الزكاة على من؟ على المشتري. الزكاة على من؟ على المشتري، هو الذي يزكي تلك العروض. لا لا، بعد شهرين عليه الزكاة لأنه حال عليه الحول. نعم. سعر لا، السعر الحالي لما وجبت عليك الزكاة الآن كم تباع هذه الأرض؟ سعر البيع الأرض اشتريتها 10,000، بعد حول صارت 30,000، زكي عن 30,000. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس السابق عن الكلام في زكاة الركاز، واليوم عندنا عدة نقاط، منها زكاة الأسهم. والأسهم تعريفها جمع سهم، وهي عبارة عن حقوق متساوية، عن حقوق متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها. إذن السهم هو جزء من رأس مال الشركة، وصاحبه مساهم. أرض الأسهم شركة تقوم بتجارة أو بصناعة، فتطلب من الناس أن يشاركوا، فكل واحد يساهم بقسط من المال، بعضهم بالنصف، بعضهم بالربع، بعضهم بالثلث، وهكذا. هذه الأسهم هل عليها زكاة؟ نعم، تجب عليها الزكاة في قيمتها. أنت إذا دخلت في شركة تقول أنا أدخل في هذه الشركة بسهم، والسهم قد تكون قيمته مثلا 10 دراهم إماراتية، أو 50، أو 50، أو 100، أو أقل أو أكثر، والغالب لا تتجاوز 100. فأنت إذا دخلت في هذه الشركة فتجب الزكاة على هذه الأسهم مجتمعة، إذا دار العام على هذه الأسهم، فتزكى هذه الأسهم مع الربح إذا بلغت نصابا. وعلى الشركة أن تزكي، أن تخرج الزكاة مرة كل عام عن جميع المساهمين، إلا إذا اشترط المساهمون وقالوا نحن الذين نخرج الزكاة، أو نحن الذين نتولى تفرقة وتوزيع هذه الزكاة. ففي هذه الحالة الشركة إذا دار على الأسهم العام تحسب وتعد ما على هذه الأسهم من زكاة، ثم تعطي هذه الزكاة وتفرقها على أصحاب الأسهم، وهم بدورهم يقومون بتوزيعها إذا أرادوا على الفقراء والمساكين. طيب، عرفتوا فهمتوا زكاة الأسهم؟ تزكى 2.5% من مجموع هذه السندات الأسهم والأرباح. واضح ولا مش تجار أنتم؟ طيب، هذا بالنسبة للأسهم. إذا الأسهم عليها زكاة. وأما السندات، السندات جمع سند، والسند هو صك وما يسمى باللغة الأجنبية شيك أو شيك، باللغة العربية صك، صك مالي قابل للتداول ويمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها. يعني إنسان أقرض مثلا بنكا مالا وهو ما يسمى بالوديعة في البنوك، وهذا خطأ، ليس وديعة، لأن من شرط الوديعة ألا يتصرف فيها البنك وألا يتصرف فيها المودع عنده. يعني واحد جاب لك وديعة قال تتركها عندك لا تتصرف فيها ببيع وشراء، فما تسميه البنوك اليوم وديعة هذا خطأ، لأنهم يتصرفون في الأموال التي توضع عندهم بالبيع والشراء. المهم، السند قلنا هو صك مالي قابل للتداول يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، وهذا الصك يسمح له بأن يستعيد مبلغ القرض، ولكن المشكلة أنه يأخذ على ذلك فائدة، وهذه الفائدة هي إيش؟ هي الربا. هذه الفائدة هي الربا. هل على هذا الصك زكاة؟ نقول نعم عليه زكاة. وأما الفائدة التي يأخذها وهي الربا عليه أن يتصدق بها جميعا، وعليه أن يتوب إلى الله ويبتعد عن هذه المعاملات. لماذا السند عليه زكاة؟ لأن السند عبارة عن مال أو عبارة عن صك يمثل مالا، فعليه زكاة. ولا مش واضحة؟ يعني إنسان يعطي مالا مثلا لبنك، قل هذا المال أريد أن أدخل فيه، فالبنك ماذا يفعل؟ يأخذ هذا المال ويكتب له سند، لقد قبضنا من فلان ابن فلان مبلغا قدره كم؟ 100,000، ونعطيه كل سنة فائدة مثلا 2% أو 4% أو 5%. هنا 100,000 هذه عليها الزكاة ولا لا؟ عليها الزكاة لمن إذا دار عليها العام، لكن الفائدة التي يأخذها هذا ربا، عليه أن يأخذها من البنك، ما يتركها لهم، لا تتركها لهم كما يفعل بعض الناس، يتركها يقول أنا ما أخذ الربا. طيب، أنت ما أكلت الربا لكن أكلت الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله، أنت أكلت الربا، فعليك أن تسحب هذا الربا ولا تدخله في الزكاة، لأنه مال خبيث، هذا مال خبيث، تأخذ رأس مالك فقط هو الذي تزكي عليه. وأما هذه ما يسمى بالأرباح وهي ربا، فهذه عليك أن تأخذها كلها وتخرجها
يعني في المصالح العامة، ليس لكي تأخذ عليها الأجر، ما تأخذ عليها الأجر، وإنما لتتخلص منها. طيب، الفرق بين السهم والسند، إيش الفرق؟ هناك فروق. السهم يمثل حصة في الشركة، يعني أنت داخل في شركة عندك حصة، مثلا شركة نقل، شركة إيش؟ نقل، شركة طيران، فتدخل أنت مساهم، فأنت لك حصة في هذه الشركة، هذا السهم، يعني أن صاحبه شريك، صاحب السهم يعتبر ماذا؟ شريك. في حين أن السند يمثل دينا على الشركة، عرفتم؟ فرق بين الدين والحصة، يعني أنت دائم والبنك إيش؟ مدين. طيب، أو وكذلك أو أن السند يمثل جزءا من قرض لشركة أو دولة، حتى لو أنه ما تعاملت مع بنك، تعاملت مع شركة، تقول هذه الشركة نريد مساهمة، من يساهم؟ فتقول أنا أريد أن أساهم في هذه الشركة، شركة مثلا الإسمنت، شركة الفنادق، شركة إعلانات، هل تشارك؟ لا تشارك مباشرة، انظر هل صحيح أنهم يستثمرون الأموال في الحلال، لأنه في بعض الشركات تكذب، تقول للمساهمين هاتوا مساهماتكم، هاتوا ونحن سنشتغل في الإسمنت، سنشتغل في البلاستيك مثلا، سنشتغل في الأثاث إلى آخره، بينما هم في الخفاء يأخذون الأموال. قلت ليش ندخل بالإسمنت وندخل بالهذا؟ يأخذون الأموال ويدوها وين؟ يأخذوها للبنوك. قل هذه أضمن يا أخي، نحط مليار ونأخذ كل سنة عليه فوائد، ما فيها لا مشاكل ولا ضرائب ولا كذا. فلازم تتأكد، لأنه فيه شركات أصحابها لا يخافون الله، فلا تدخل معه حتى تتأكد، هذا أولا. ثانيا، إذا تتأكد أولا أنهم لا يتعاملون بالربا، ثانيا تتأكد أنهم لا يتعاملون في الحرام. شركة أنت تدخل إيش؟ يجيبون مثلا خمر، يستوردون خمرا، أو يبيعون خنزيرا، أو يستوردون أفلاما مهدمة هدامة إلى آخره، الأمثلة كثيرة، لابد تتأكد لا تدخل، لأنه في بعض الناس نسأل الله العافية يريد فقط يكسب، ما يهم، يقول يا أخي هذا اسمه محمد أو اسمه عبد الله أو اسمه حسن أو حسين، خلاص أنا آمنه. لا، لابد تتأكد أين تضع مالك. إذن صاحب السهم غير صاحب السند. صاحب السهم متى يحصل على الأرباح؟ إذا حققت الشركة أرباحا، صح ولا لا؟ أما إذا خسرت الشركة، على من تكون الخسارة؟ على الجميع، على الشركاء جميعا. بينما في السندات البنكية أو الربوية الخسارة تكون على من؟ على البنك إن كان هناك خسارة. ففي هذه الحالة هم يعطونك، يستقطعون لك مبلغا من المال سنويا، سواء ربحوا أم خسروا، عندك 2% يعطوك 2%. أما الشركات الإسلامية لا، الشركة الإسلامية الربح والخسارة على الجميع. هذا الفرق بين السهم والسند. طيب، وهذا قد أفتى اجتماع للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية بالقاهرة في سنة 1403 هجرية، والموافق ل 1983 ميلادية أنه بإجماع الآراء يعني أهل العلم والمتخصصين الذين كانوا حاضرين في ذلك الاجتماع في القاهرة اجتمعوا واتفقوا على أنه لا يصح للبنك الإسلامي استثمار جزء من أمواله في شراء أسهم الشركات التي يكون هدفها التعامل بالربا. لا تغرنكم الأسماء أيها الإخوة، أيها الإخوة، فالعبرة بالمسميات وليس بالأسماء. لماذا لا يجوز التعامل مع هذه، أو لماذا لا يجوز للأفراد والبنوك أن يتعاملوا مع الشركات التي يكون هدفها التعامل بالربا؟ لأن موارد تلك الشركات ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة. واضح هذا؟ إذن الأسهم عليها زكاة والسندات كذلك عليها زكاة، إلا أن الأسهم الزكاة على رأس المال وعلى الربح، أما السندات الزكاة على رأس المال، وأما الفوائد فيأخذها صاحبها ويتخلص منها، ثم عليه أن يتخلص نهائيا من هذه المعاملات التي تجلب عليه حرب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بالنسبة للشركات، هناك نوعان من الشركات، شركات مثلا تجارية تتعامل في أمور تجارية، فزكاتها الزكاة عليها زكاة عروض التجارة. مثلا شركة تشتري بضائع ثم تبيعها، إما أن تدخل عليها تعديلات أو تدخل عليها مثلا تحسينات، فهذه شركة تجارية، الزكاة على ماذا؟ على تلك البضائع، على البضائع نفسها. واضح؟ على البضائع نفسها. طيب، وأما طبعا لا تزكي على، لا تزكي على البنايات التي فيها هذه الشركة والسيارات التي تستعمل والآلات، لا، الزكاة على البضائع التي اللي هي عرض، تذهب وتأتي، تذهب وتأتي. فهمتم هذا؟ أما الشركات الصناعية، هناك شركات تجارية وهناك شركات صناعية. شركات صناعية لا تمارس عملا تجارية تجاريا، وكشركات الصباغة وشركات التبريد مثلا لتنظيف الفنادق والمؤسسات وكذا، فهذا مش عمل تجاري، هذا عمل ماذا؟ صناعي ومهني، فهذا الزكاة على المال. كذلك شركة الطيران ما يروح يزكي على الطائرة، يزكي على ماذا؟ على المبالغ التي تحصل عليها هذه الشركة من الركاب ومن نقل البضائع، ففي هذه الحالة عليهم الزكاة من الربح، وعلى المساهمين أن يزكوا من الربح بعد حولان الحول وبلوغ النصاب الشرعي، لأن قيمة هذه الأسهم في هذه الشركات موضوعة في الآلات والإدارات والمباني ونحوها. طيب، إلا إذا كانت الشركة الصناعية تصنع شيئا وتتاجر به، هنا يصير عليها زكاة ماذا؟ عروض. مثل إيش؟ مطبعة. مطبعة ما تطبع لنفسها، واحد فتح مطبعة، اللي يجي يطبع عنده بحوث أو كتب ماذا؟ هذا ما عليه زكاة على الآلات، على الكتب هذه، ولا على المال؟ على المال. أما إذا كان مطبعة يطبع لنفسه، يطبع كتب، يطبع دفاتر ويبيعها لنفسه، فالزكاة على ماذا؟ على المال وعلى العروض. واضح أيها الإخوة؟ طيب، أيوة، إذا كان شركة تجارية على الربح على الفلوس اللي عندها زائد العروض البضائع، يعني يقوم الجميع، يقوم الجميع مثل بقالة. بقالة ماذا تفعل؟ يقوم ما عنده من سكر وشاي وعصير وكل ما موجود، لما دار العام يقومه، وجد مثلا أن عليه زكاة يخرج 10,000 عليه زكاة مثلا أو 5,000 وعنده مال سيولة كمان يقومها، طلع عليه 5,000، 5 + 5 = 10 يخرجها إلى المستحقين. مفهوم أيها الإخوة؟ طيب، هذا طبعا يحتاج إلى مراجعة ومذاكرة، فلعلكم تأخذون الشريط وتتابعون شيئا فشيئا. هذا بالنسبة لزكاة الأسهم والسندات. نعم.
السند في بنك إسلامي يجوز أن يكون وديعة بنك إسلامي؟
لا تدخل في البنوك ولا تغتر بالأسماء، ادخل في شركات ليس عليها غبار وليس فيها شبهة. نعم. طيب، ها؟ أيوة، لكن إذا ما فيه شبهة، شبهة التعامل بالربا وما فيها وعندها استقلالية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحمد لله مجالات التجارة مفتوحة، مش محصورة فقط في هذه الجهة البنوك. على كل حال، إذا كان الذين هم قائمون على هذه اللجنة من الثقات ومن المشهود لهم بالعلم فلعله، ولكن الغالب أنت لا تعرفهم وإنما يقول في لجنة. طيب، كمكلف، نعم مكلف أن تأكل الحلال، لأنه هذا أصلا مش ضرورة، يعني لو ما دخلت في تجارة ما راح تموت والحمد لله، لأن الله تعالى ما جعل حياتنا مربوطة بالحرام أو بالشبهات، كما أشرنا في شرح أحاديث 40 النووية، أن الله تعالى ما جعل حياتنا منوطة ومعلقة بالحرام والشبهات. إنسان يقدر يعيش بدون حرام وبدون شبهات ويعيش ما شاء الله مرتاح. تفضل.
بالنسبة للشركات التجارية اللي هو أخذ الزكاة في البضاعة نفسها،
في البضاعة والمال والربح،
هل تقصد يعني البضاعة نفسها تقويم
ولا؟ أيوة تقويم، نعم. الشركات التجارية على البضائع التي تشتري مثل البقالة تماما، وعلى الربح، هو اللي يبيع في البقالة عنده فلوس ولا لا؟ عنده ربح وعنده بضائع، يزكي على الجميع، على الفلوس اللي دار عليها العام وعلى البضائع التي دار عليها العام وبلغت نصابا. طيب، نأتي الآن إلى زكاة الدين، الديون. الإنسان لا يخلو إما أن يكون دائنا، يعني هو يطالب الناس، أو يكون مدينا، ويقول بالعامية مديون، هي بالفصحى مدين. إنسان مدين، إيش معنى مدين؟ مطالب، يعني الناس يطالبوه. أما الدائن فهو الذي يطالب الناس. نبدأ بالدائن. إنسان عنده مال ووجبت فيه الزكاة، أو إنسان له عند الناس أموال ديون، هل تجب فيها الزكاة؟ صورت المسألة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا، إذا ما تصورت المسألة ما راح تفهم. فهمتم؟ إنسان أعطى للناس أموال ديون ودار عليها العام وهي عندهم، هل تجب فيها الزكاة؟ هذا السؤال. الآن الجواب اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول على صاحبه يعني صاحب الدين الزكاة إذا قبضه ويزكيه لما مضى من السنين. أنت أعطيت لإنسان 10,000 ومضى عليهم 5 سنوات، بعد خمس سنوات قال تفضل هذه 10,000 كم تزكي؟ تزكي 7.5%، يعني كل سنة 2.5 على هذيك المال إذا قبضتها. ما تزكي قبل ما تقبض. هذا القول الأول، وهو قول علي بن أبي طالب والثوري وأبي ثور والحنفية. نعم. القول الثاني يخرجه في الحال وإن لم يقبضه لأنه قادر عليه فهو كالوديعة. يعني أعطيت لإنسان 10,000 في أول شهر صفر، جاء شهر صفر من العام القادم والعشرة آلاف لم يعطيكها من؟ المدين، تخرج الزكاة ولو ما أعطاكها. لماذا؟ لأن هذه تقدر عليها فهي كالوديعة. هنا طبعا هذه المسألة إذا كان المدين معترف، أنا نسيت أن أخبركم هذا الخلاف، إذا كان المدين معترف أو معترفا بالدين باذلا له مش جاحد أو ناسي ومليء، يعني يستطيع يعطيك المال في أي وقت تطلبه، هذا اللي فيه الخلاف، يعني اللي فيه 4 آراء. عرفت الآن المسألة؟ يعني مدين، أنت أعطيت لإنسان 10,000 كلما قلت له أسمع لا تنسى أنا لي عليك 10,000، نعم كيف أنسى؟ ما أنسى، محفوظ، أموالك موجودة محفوظة، ويستطيع أن يعطيكها، يعني مالي عنده، هذا اللي فيها المسألة. أما إذا كان إنسان جاحد قل يا أخي أنا أعطيتك 10,000، ما أعطيتني. كذلك أو معسر، قلت أنا أعترف يا أخي بس ما أقدر أعطيك، جاء الأجل ما أقدر أعطيك، هذا فيه مسألة أخرى. عرفت الآن؟ نحن الآن نبحث في أي مسألة؟ في المدين المعترف أو القادر على السداد، هذا اللي فيه 4 آراء. قلنا الرأي الأول على صاحبه الزكاة لكن إذا قبضه ويزكي لكل السنوات. طيب الرأي الثاني يخرجه في الحال وإن لم يقبضه، وهذا قال به من الصحابة عثمان بن عفان وابن عمر وجابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، ومن التابعين طاووس والنخعي والحسن البصري والزهري وقتادة، ومن الأئمة المتبوعين أئمة المذاهب الأربعة الشافعي. طيب الرأي الثالث لا زكاة فيه، ما في زكاة. ليش؟ لأنه غير تام، أنت ما تملكه. ومن شروط وجوب الزكاة ماذا؟ الملكية، أنت مش مالك، مالك عند غيرك، فهو كعروض القنية، يعني فهو كالبضائع التي تملكها لاستعمال الشخصي، مثل سيارتك وبيتك ومتجرك، هذا ما عليه الزكاة. طيب وهذا قول عكرمة ويروى عن عائشة وابن عمر. الرأي الرابع يزكيه لكن إذا قبضه ويزكيه لسنة واحدة فقط، ولو بقي الدين عند المدين أكثر من سنة. مثلا إنسان قلت له خذ هذه 10,000 وبعد 5 سنوات جاب لك إياها، تزكيه كم؟ لسنة ولا لأربع لسنة واحدة بس، ليس للسنوات التي كانت عنده. وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح. إيش هو الراجح؟ الراجح هو نعم ما الأخير، يعني يزكيه إذا قبضه لسنة. ليش؟ طيب ما دار عليه العام عندك؟ لماذا تزكيه لسنة؟ ما دار العام عندك؟ وإنما كان لما دار العام كان موجود وين؟ عند المدين. إذن القول، لعل القول الراجح والأظهر القول الثالث، قول الثالث قول عائشة الذي يروى عن عائشة وابن عمر أنه لا زكاة فيه، اقبضه ثم إذا حال عليه الحول زكه. هذا. لكن إذا شئت مثلا كان عندك مال، مال كان عندك مال دار عليه العام وحال عليه الحول، وأردت أن تضم هذا الدين إلى ذلك المال، فأنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشاء ربها، يعني صاحبها. وإذا ما كان عندك مال، ما عندك مال وجبت فيه الزكاة، وجاتك العشرة آلاف، قال ومع ذلك أنا أريد أن أزكي ولو ما دار عليه العام عندي، أنت وذاك. إحنا نتكلم عن الوجوب، واضح أيها الإخوة، نتكلم عن الوجوب. إذن القول الثالث هو الراجح، ويليه في القوة القول الرابع أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحد. طيب الحالة الثانية بالنسبة للدائن أن يكون الدين على معسر. أنت أعطيت لإنسان قرضا عشرة آلاف، كلما طلبت يقول ما عندي يا أخي، عندي ظروف، استوت علي ظروف ما أقدر، معسر. أو جاحد قلت ما لك عندي شيء، جاحد، والمشكلة أنه ما عندك بينة، أو عندك بينة ولكن ما تبي تدخل في المحاكم والمشاكل، أو مش معسر ومش جاحد لكن مماطل. إيش معنى مماطل؟ يعني عنده لكن يتهرب منك، تعال بكرة تحصل، تجي عنده بارح جاتني صفقة، بعد ما رحت بس نص ساعة جاتني صفقة، خلاص تعال بعد أسبوع، تعال بعد شهر. هذا مماطل يسموه، هذا يسمى إيش؟ مماطل. هذه المسألة، هذا المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول الأول لا تجب فيه الزكاة، وهو قول قتادة وإسحاق وأبي ثور والحنفية. لماذا؟ لأنه غير مقدور على الانتفاع به، ما تقدر تنتفع به، مال موجود عند إنسان ما تقدر تنتفع به. ثانيا، وهذا القول روي عن الشافعي، القول الثاني يزكيه إذا قبضه لما مضى، بس تقبضه تزكيه لما مضى من السنوات. وهذا قول الثوري وأبي عبيد القاسم بن سلام. لماذا؟ لأنه مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المالي. وهذا كذلك روي قولا آخر عن الشافعي. القول الثالث يزكيه إذا قبضه لعام واحد، قول الثالث، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والليث ومالك بن أنس. إيش هو الراجح؟ الأول. لماذا؟ لأن لا تجب فيه الزكاة، أولا لأنه غير مملوك وقادر يجحدك طول عمره ويموت وما يعطيك المال، فكيف أنت تزكي؟ واضح؟ ثم إن هذا المال ما دار عليه العام وهو عندك، فهذا هو القول الراجح الأول. طيب ندخل الآن إلى المال إذا كان صاحب الزكاة إذا كان مدينا، أنت وجبت عليك الزكاة وعليك ديون، فهمتم الآن؟ المسألة الأولى أو الحالة الأولى، إنسان عنده ديون عند الناس. أما الحالة الثانية هو إنسان عليه زكاة وعليه ديون، هل يؤدي الزكاة ولا يؤدي الديون؟ واضح؟ أيوة. طيب، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول: يخرج من المال ما يفي بدينه ويزكي الباقي إذا بلغ نصابا. إنسان عنده 10,000 درهم وعليه دين كم؟ 2,000 درهم. مين؟ 2,000 درهم. ماذا يفعل قبل ما يزكي؟ إيش يعمل؟ يخرج 2,000، ثم ما بقي إن بلغ نصابا يخرج الزكاة، ما بلغ نصابا سقطت عنه الزكاة. هذا القول الأول، لأنه في هذه الحالة فقير. أي نعم. ويستوي في ذلك الدين الذي عليه لله أو للعباد. إنسان مثلا وجبت عليه الزكاة وعليه كفارة يمين، عليه كفارة ظهار 60 مسكينا، عليه كفارة قتل خطأ، يخرج الكفارة ثم ما بقي يخرج منه ماذا؟ الزكاة. هذا القول الأول. وكان عثمان رضي الله عنه يقول إن هذا، كان يخطب على المنبر رضي الله عنه إذا جاء وقت الزكاة فيقول للمسلمين: إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزكي. هذا رواه مالك في الموطأ، ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني في كتابه الإرواء. وهذا ذهب إليه الحنابلة، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا. إيش معنى حالا أو مؤجلا؟ يعني إنسان وجبت عليه الزكاة في شهر صفر، خلاص وجبت عليه، عنده 10,000، والدين متى يأتي وقته؟ في شهر جمادة الأولى. هذا دين حال أو مؤجل؟ هذا دين مؤجل. عرفته؟ يعني وجبت عليه الزكاة في شهر 2، والدين يجب أن يعطيه لصاحبه في شهر 4، هذا دين ماذا؟ مؤجل. أو دين حال، يعني وجبت عليه الزكاة ووجب عليه إخراج الدين، فهذا عليه أن يخرج أول شيء الدين ثم يزكي ما بقي. ثانيا، قول الثاني: لا أثر للدين في منع الزكاة. عليه دين ولا ما عليه؟ ما دام وجبت الزكاة يخرج الزكاة وبعدين يدبر حاله. لماذا؟ لعموم الأدلة الموجبة للزكاة فيما بلغ النصاب، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا. لكن لو أدى الدين المؤجل فليزكي ما بقي إن بلغ نصابا. واحد قال: يا أخي أنا علي دين مؤجل. صح، أنا علي 5,000، أنا علي 5,000، لكن متى؟ في شهر 4، والزكاة تجب علي في شهر 2، لكن مع ذلك أنا أريد أن أخرج الدين، يجوز ولا ما يجوز؟ قد يقول قال: أنت تهرب من الزكاة. قل: لا، أداء الديون مطلوبة من المسلم، لعله يموت وعليه ديون، فكلما وجدت فرصة تخرج الديون اللي عليك فهذا هو المطلوب. يعني الدين، أن إنسان قال لك: خذ يا أخي هذه 1,000 درهم، متى تعطيني إياها؟ ترد لي إياها؟ قل له أرد لك إياها بعد شهر، لكن أنت بعد 15 يوم الله سهل عليك. قل لا لا، ما دام ما بلغ الشهر ما أعطي، أعطيه خلص نفسك. واضح أيها الإخوة؟ طيب، هذا القول. طيب، هذا القول قلنا لا أثر للدين في منع الزكاة لعموم الأدلة. القول الثالث يؤدي الزكاة إلا إذا قال لا لا أنا أريد أن أخرج الدين. قل أخرج الدين. أما إذا ما تخرج الدين، ما تبقى الفلوس عندك، واحد يقول أنا هذه الفلوس نخبيها، طيب يا أخي وجبت علي الزكاة؟ قل لا لا أنا نخبيها لأنه في شهر 4 راح أخرج. قل له لا، يا تخرج الدين الآن قبل حلول الأجل، يا ماذا تفعل؟ تخرج الزكاة. هذا القول الثاني. طيب، القول الثالث، إنما الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب، وأما الأموال الباطنة بالنون الباطنة يعني المخفية فهذه لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب. الأموال الظاهرة يعني الباينة مثل الزروع والثمار والماشية وعروض التجارة، هذه ظاهرة، هذه تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين. وأما الأموال الباطنة اللي هي الفلوس الذهب والفضة التي لا يراها إلا الأقرباء ومن يثق فيهم صاحبها، فهذه لا زكاة، لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين. إيش هو الراجح؟ نعم. طيب، هنا القول الراجح هو القول الأول وقال به عثمان رضي الله عنه، قال ماذا كان يخطب ويقول إن هذا شهر زكاة أموالكم، شهر ولا شهرة؟ إن هذا شهر، أيوة، إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزكي. هذا هو القول الراجح، ويليه في القوة القول الثاني، القول الثاني، وهذا الذي رجحه الشيخان ابن باز ابن عثيمين، أن الزكاة واجبة مطلقا ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة. لكن لو زكى بدأ بالدين مع وجوب الزكاة عليه، نقول له جزاك الله خيرا، خلصت نفسك من الدين ولو كان مؤجلا. عرفت الآن؟ طيب، هذه طبعا تحتاج إلى مذاكرة، قد لا يستوعبها الآن إنسان كثيرا، فهذه تحتاج إلى مذاكرة، فتذاكرون الموضوع إن شاء الله. طيب، الآن وصلنا إلى نقطة، أيوة، مصارف الزكاة، يعني من هم الناس المستحقون للزكاة. هنا أيوة 224، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء، عد معي عد، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كم صاروا؟ 8. فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء هم مصارف الزكاة، فلا يجوز أن تعطيها لغيرهم، هؤلاء هم الذين تعطي لهم الزكاة. ثم أتى هنا المؤلف صاحب كتاب الوجيز حفظه الله بكلام ابن كثير، كلام وجيه وقوي، تقرؤونه عندكم، ثم بدأ يشرح في من هم الفقراء، من هم المساكين إلى آخره. قبل ذلك هنا أتى بسؤال ابن كثير رحمه الله، هل يجب استيعاب هذه الأصناف؟ يعني الآن وجبت عليك الزكاة، عندك مثلا زكاة، إنسان عنده زكاة 10,000، خلاص 10,000 سيخرجها زكاة، هل يجب أن يخرجها على جميع هذه الثمانية؟ يعني 10,000 لازم يقسمها على ثمانية، ما يعطيها الواحد أو صنفين؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم ذهب إلى وجوب قسمتها أو استيعاب جميع الأصناف، والثاني أن وهو طبعا أول قول الشافعي وجماعة، والثاني أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين، وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس إلى آخره، وهذا هو القول الراجح. قول الراجح أن مش واجب مثلا تفرق زكاتك على ثمانية أصناف، لا، ممكن تعطي كل زكاة مالك إلى صنف واحد للفقراء فقط أو للمساكين فقط أو في سبيل الله فقط أو في الرقاب فقط إلى آخره. هذا هو القول الراجح، لأنه لا دليل على وجوب الاستيعاب، وإنما الله تعالى كما قال ذكر الأصناف هنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء. طيب، ثم الآن نأتي إلى الفقراء. الفقراء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. هذا الحديث صحيح، لا تجوز الصدقة، لا يجوز أن تعطيها لغني، معناها تعطيها لفقير، ولا لذي مرة سوي، يعني مرة ذي مرة سوي، المرة القوة، سوي يعني تام الخلق، ما عنده مثلا يعني غير معاق، ايوه غير معاق. اما اذا يعني اذا كان انسان معاق وهذه الاعاقه تمنعه من الكسب، هذا من اهل الزكاه، واضح؟ طيب، وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين اخبراه انهما اتيا النبي صلى الله عليه واله وسلم يسالانه من الصدقه، فقلب فيهما بصره فرآهما جلدين. ايش معنى جلدين؟ يعني قويين. فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الصدقة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني يقدر يكتسب. إذا جاءك إنسان وقالت: يا أخي أعطيني في سبيل الله، ورأيته قويا، يعني يستطيع ما شاء الله يحمل الجمل بما حمل كما يقولون، فما هنا يقول العلماء: لا تزجره، وإنما انصحه، فإن بين لك أنه عنده عيال وعليه ديون عليه ظروف، فهذا لا مانع أن تدفع له الزكاة، لا مانع أن تدفع له الزكاة. أما إذا كان ما عنده سبب يدفعه لطلب الزكاة مع وجود القوة، فهذا لا تعطيه الزكاة، لا تعطيه الزكاة. طيب،
صحيح.
ايوه، بعض مثلا واحد يقول لك: زوجتي عليها عملية جراحية، وقد عملت العملية الجراحية ولا يريدون أن يخرجوها من المستشفى، أو كتبوا علي تعهد أنه لازم أدفع كذا، وهو قوي تشوفه قدامك قوي، فإذا جاب لك يعني مستندات وكذا أدفع له لا مانع. لكن إذا حصل التلاعب مثل ما يحدث مع الأسف في كثير من الأحيان، فيه تلاعب أو في بعض الناس نسأل الله العافية يأخذ المال ويكذب ويستعملها في أغراض لا تجوز شرعا، هذا لا تعطيه. إذا بان لك يعني أنه هذا متلاعب لا تعطيه، يعني نعم، وانصحه أن يدع هذا العمل. طيب، والمساكين، طيب الآن نريد أن نعرف من هو الفقير ومن هو المسكين. نبدأ بالمسكين، تعريف المسكين أو الفقير. الفقير هو من لا مال له، من لا مال له ولا كسب أصلا، ما عنده مال ولا كسب، يعني ما عنده مال وما عنده وظيفة أو عمل، إيش يسموه في العصر الحاضر بطال، ولا إيش يسموه اللي ما عنده عمل، ها، عاطل، أيوة عاطل عن العمل. طيب، فهذا هو الفقير. أو كان عنده عمل ويكتسب، يعني مثلا عنده كسب، مثلا نجار، حداد، كذا، أو يملك مالا لكن أقل من نصف ما يكفيه، أقل من نصف ما يكفيه، ويكفي أقل من نصف ما يكفيه ومن يمونه، يعني من ينفق عليه من غير إسراف ولا تقتير، كمن يحتاج إلى 10 فلا يجد إلا 3. يعني إنسان في اليوم مطلوب منه ينفق على نفسه وأولاده 100 درهم، يحصل بس، لا أقل من نصف، يحصل 30، هذا فقير. واضح؟ في الشهر نفقته ونفقة أولاده مثلا 3000 درهم، هو يحصل كم؟ أقل من النصف، يعني 1000 درهم، هذا فقير ولا لا؟ هذا فقير. عرفته؟ هذا فقير، تعطيه لأنه محتاج دائما، ولو كان مكتسبا ولو كان عنده مال لكن عنده أقل من النصف. ولو كان له مسكن وثوب وسيارة وخادم وزوجة وبيت، قال كيف هذا ملك، قال مش ملك، هذا فقير، لأنه يحتاج، لأن نفقته ما تكفي. لأنه أيها الإخوة، السيارة طبعا قلنا من غير إسراف ولا تقتير، أما يشتري سيارة ب200,000، هذا فقير هذا؟ أما أعطيه زكاة، مثل ما يفعل كثير من الشباب، يروح للبنك ويأخذ سيارة 200,000 ويحوط بها في الشوارع ويضرب بها عمود أو يضرب بها إنسان، ثم يصير يبقى يقول أنا فقير. واضح؟ المهم يعني من غير إسراف، مش معناته كل يوم يشتري عصير برتقال وعصير كوكتيل وأربعة أنواع من الشوكولاتة وخمس أنواع من الجبن، هذا فقير. هذا في بعض الناس هكذا يريد يعيش مثل الملك، يقول أنا فقير ويدور على الناس هاتوا الفلوس. لا، ما يعيشك أنت وأهلك. أما في بعض الناس مع الأسف، حتى في بعض الشباب في بعض البلدان يطوفون على الناس خاصة في رمضان، يريدون يتكثروا، ثم لما تدخل بيته كأنك في بيت ملك، الفراش من أحسن من أفخر الأنواع، وغرفة النوم اشتراها من وزير، هاي كيف هذا؟ هذا فقير هذا، من غير إسراف ولا تقتير. فهمتم أيها الإخوة؟ أما السيارة اللي يقضي بها مشاغله، أو إذا كان البلد فيها مواصلات منظمة تأتي في الوقت، فيقدر له النفقة التي يذهب بها إلى بيته، إلى عمله، إلى السوق في اليوم كم يحتاج مثلا إلى آخره. على كل حال، هذه الأمور أيها الإخوة الدقيقة دائما ترجع إلى القضاة. القضاة هم الذين يعيشون في البلد ويقدرون هذه المسائل. طيب، وأما المسكين فهو الذي يقدر على كسب ما يسد بعضا من حاجته ولكن لا يكفيه، كمن يحتاج إلى 10 ولا يجد إلا 8. هذا المسكين يعني يحتاج إلى مصروف في الشهر 1000 لكن يجد كم؟ 800، أكثر من النصف، لكن لا يصل إلى حد الكفاف اللائق به بحاله من مطعم وملبس ومسكن. إذن المسكين هو الذي يملك أو يكتسب نصف ما يحتاجه فأكثر لكن لا يصل إلى قدر الكفاية. وإذن هنا الفقير أسوأ حالا من المسكين، الفقير أسوأ حالا من المسكين، هذا عند الشافعية والحنابلة. وأما عند الحنفية والمالكية فالعكس، عندهم المسكين أسوأ حالا من الفقير. على كل حال مو مشكلة، المهم الفقير هو الذي يكسب، أو عنده الفقير ما عنده شيء أو عنده أكثر أقل من النصف، خذها قاعدة ترتاح. والمسكين عنده لكن عنده أكثر من النصف لكن لا يصل إلى قدر الحاجة. عرفتم؟ هذا هو الفقير والمسكين. طيب، العاملون عليها قبل ذلك، أنت أيها المزكي تعطي للفقير والمسكين كم تعطيه؟ كم تعطيه؟ في بعض الأغنياء ورأيناهم إيش يفعل؟ مثلا عليه زكاة 10,000 ريال أو 10,000 درهم أو 10,000 دينار، يأخذ 10,000 ويقسمها 200 درهم 200 درهم 200 درهم 200 درهم 200 درهم. إيش عملت أنت؟ إيش عملت؟ أغنيت الفقير؟ خليته من فقراء. فالأفضل تغنيه، تعطيه ما يستغني لمدة سنة أو أقل شيء لمدة 6 أشهر. أما خذ 200 خذ 200 خذ 200 خذ 200 كما يفعل بعض الأغنياء في رمضان، ما سويت شيء. وبعدين قد تعطي إنسان عنده وأنت ما تعرفه، فإنسان لازم يتحرى أيها الإخوة. فيقول العلماء يعطى الفقير والمسكين ما يسد به خلته ويدفع به حاجته وهو كفاية سنة. يا سلام، كيف كفاية سنة أعطيه؟ قل نعم، لحديث قبيصة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام، حديث قبيصة هذا موجود معهم كتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة لما جاء يسأله بين له متى تحل المسألة، ثم قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. رواه مسلم، والحديث موجود عندكم في أي صفحة؟ أيوة، صفحة 228. قال تحملت حمالة عند سهم الغارمون، سنأتي عليه. طيب، والسداد، إيش والسداد؟ هو الكفاية حتى يجوز دفع ما تزول به الحاجة من أداة عمل. مثلا إنسان مكتسب، تبع يا جماعة، إنسان شاب تاجر ما شاء الله، يعني الله أعطاه عقلا يعني ما شاء الله، اللهم بارك، لكن ما عنده فلوس، وأنا علي الزكاة. قل تعال تعال، تريد تدخل مشروع تجاري؟ قل نعم، لو حصلت المال بإذن الله ما يدور علي العام إلا أصبح في قائمة الأغنياء، لأن أعرف أنا عندي. قل تعال، كم تحتاج؟ قول والله أنا أحتاج يعني لو عندي 30,000 أدخل مشروع بإذن الله العام القادم، يعني يسحب اسمي من قائمة الفقراء ويدخل في قائمة الأغنياء. هذا مطلوب، هذا جيد. أن بعض الناس 200 درهم ما عملت شيء أو 50 درهم يشتري فيها حليب شوكولاتة. والله يعني بعض الأغنياء ما يعرف كيف ما يسأل الله أعطاهم أموال ويزكي على كيف، هذا خطأ. طيب إنسان عند مثلا صانع مثلا يدهن أو مثلا صانع يحتاج إلى آلات، اشتري له الآلات حتى يصير مكتسبا ومستغنيا إن كان به قوة على العمل. طيب إذن يجوز أن تدفع كل زكاة مالك إلى شخص واحد أو إلى عدة أشخاص من صنف واحد بشرط أن يؤدي ذلك إلى سد الخلة ودفع الحاجة. واضح أيها الإخوة؟ طيب العاملون عليها من هم العاملون عليها؟ هم الجباه والسعاة الذين توظفهم الدولة الإسلامية والحاكم المسلم لجباية الزكاة من المسلمين. هؤلاء يستحقون من الزكاة قسطا على ذلك بقدر عملهم في ذهابهم وإيابهم، يعني عودتهم مع أعوانهم. واحد يقول لك أنا عامل زكاة لكن أنا أحتاج واحد معي يساعدني، كذلك يعطى. هذا يعني الحاكم المسلم يجعل له راتبا من مال الزكاة، وفي هذا حكمة أيها الإخوة. إيش هي الحكمة؟ لأنه يرى أمامه أموال، لما يعرف أنه الحمد لله الحاكم سيعطيني منها فيذهب من نفسه ماذا؟ الخيانة والغضب. أما واحد مثل ما قال هذا الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، هذا خطأ. مثل بعض الناس يقول لك ما فيها شيء، المرأة تمشي عارية في الشارع وعلى الشباب أن يمسكوا أنفسهم، كيف هذا؟ هذا تناقض. على المرأة أن تتحجب وأن تبتعد عن مخالطة الرجال، وعلى الشباب أن يمسكوا أنفسهم. لكن لا تفهم مني أنه إذا فيه تبرج معلش يعني افعل المحرمات، لا. إذن العامل على الزكاة يأخذ ولو كان غنيا يأخذ. هل يأخذ الزكاة من الزكاة لفقر أو لعمل؟ لعمل. ولا تجوز هذه الزكاة لآل النبي عليه الصلاة والسلام ولو وظفوا عليها، لا يجوز. لماذا؟ قال هنا ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث، هذا صحابي من آل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه انطلق هو والفضل ابن العباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. رواه مسلم. قال النووي معنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي كغسالة الأوساخ. إذن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وآله، هؤلاء لا تجوز لهم الصدقة وبالتالي لا يكونون عاملين عليها. طيب تكتفون بهذا؟
إذا كان المسكين مشرك هل يجوز؟
بالنسبة للفقراء والمساكين لا يجوز أن تدفع الزكاة للكفار، زكاة الفرض تدفعها لمن؟ للمسلمين، ولا تدفعها للمسلم إذا كان يستعين بها على ماذا؟ على معصية الله، هذا لا يجوز أن تدفعها. لكن يجوز أن تدفع الزكاة للمشرك في حالة واحدة إذا كان من المؤلفة قلوبهم، وهذا إن شاء الله سنعرفه في الجلسة القادمة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.